الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر ليوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليقنا على كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو للبعلي رحمه الله، مختصرا أصل كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول. ولا زلنا فيما يتعلق بذكر المصنف رحمه الله للأحاديث الدالة على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو شاتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب قتله تعزيرا أو حدا أو ردة، كما سيأتي بيان إن شاء الله. كنا قد وقفنا على الحديث التاسع، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين يا رب العالمين. قال البعلي رحمه الله تعالى: الحديث التاسع، قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليه أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد. وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا؟ حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بسند صحيح، والنسائي كذلك. وكان قد ندر رسول الله دمه، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع له يا رسول الله فتركه. وكان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله الوحي، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لو صرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له شيئا فأقول له كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله كان يقول: عليم حكيم فيقول أكتب، عزيز حكيم فيقول له نعم، كلاهما سواء.
يعني هذه القصة تدل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم مهدر الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لسببين: الأول أنه كان قد ارتد، والمرتد حقه القتل، فالواجب على الحاكم أن يقتله. والثاني أنه كان يذم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وأمر، وكان من الذين قال عنهم: لو وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم. لكنه اختبأ عند عثمان بن عفان، وكان أخا له من الرضاعة، فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفى عنه. وكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان أحد قام إليه فضرب عنقه وهو بين يديه. وفي حديث: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، في دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بخلقه، لا يعامل الناس بأخلاقهم وبخدعهم وبمكرهم. وأيضا فيه دلالة على أن الله جل وعلا حافظ كتابه، فإنه كان أحد الكتاب فكان يكتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليم حكيم فيقول هو أو أكتب عزيز حكيم فيقول نعم، يعني أكتب ما شئت. فالله عز وجل هو الذي تولى حفظ كتابه، سيتبين خطأك ويتضح يعني ما حرفت فيه. وفعلا قد فضح الله عز وجل أمره فارتد، فتبين أن كل ما كتبه غير مأمون فيه فرمي ولم يلتفت إليه، ولكنه أسلم بعد ذلك ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل إن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله، وقيل إن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الآية. فوجه الدلالة أنه افترى على رسول الله أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله على ذلك، هذا نوع من أنواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر،
كيف يكون هذا نوع من أنواع السب؟ لأن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يبلغ الوحي كما ينبغي، وأنه كان بحاجة إلى من يتمم له الوحي، هذا وجه السب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك قسمه الله وعاقبه بأن أماته، وكلما دفنوه تلفظه الأرض. فهذا من أوضح الدلالة عن،
وهذه القصة أيضا معروفة في الصحيحين. وهذا الرجل الذي كان كاتبا للوحي ولحق بالنصارى إلى بلاد جهة الشام، فلما مات كلما دفنوه لفظه الأرض، فعلموا أنه منبوذ. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه، فإباحة دم ابن أبي سرح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله: هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه، وهو دليل على أن له يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام.
هذا واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحق، فله أن يقتل من سبه وله أن يعفو عمن سبه وإن تاب. لماذا؟ لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة كما سيأتي بيانه.
قال رحمه الله تعالى: وصح أن ابن أبي سرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح، فقال لعثمان: إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وهدوء الناس بعدما تاب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتله حينئذ، وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، هذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه.
نعم.
وأعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر نصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان تعلم منه افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزل الله عليه، ولا يأمر أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله، ولا يتصرف به كيف يشاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى.
والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولا فيوحي إليه ما يشاء. فالنبي لا يمكن يتكلم من عند نفسه، النبي يتكلم سواء كان أي نبي فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يتكلم بما يوحى إليه. ولهذا لو أنه زاد شيئا يسيرا كانت العقوبة شديدة كما جاء في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول شيئا عن الله إلا وقد أوحي إليه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاتهامه في هذا الجانب بنقص البلاغ أو بنقص الأداء أو بكتمان شيء منه هو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، يستحق صاحبه على ذلك القتل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه. وهل قال له شيئا على قولين: أحدهما أن النصراني وابن أبي سرح افتريا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه قرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هما افتريا ذلك لينفر الناس عنه.
ومما يدل على ذلك الآية السابقة: ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، فهو المفتري وليس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا فيكتب سميعا عليما فيقول له دعه ونحو ذلك. ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وإن شئت كذا فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم. وهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب
ما لم تختم
آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة.
طبعا هذا كله قبل ثبوت العرضة الأخيرة، قبل ثبوت العرضة الأخيرة التي عليها رسم المصحف الإمام مصحف المسلمين، وما ليس في مصحف المسلمين لا تجوز القراءة بها الآن، وإن ثبتت من ناحية الأسانيد ومن ناحية الروايات. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالأحاديث تدل على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يخير القارئ في قراءة بأيها شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه، يخير بحرفين.
نعم.
فيقول له نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بحرفين معا، فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، هو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس.
وهذا مثل لو كتب أحد الناس اليوم فقيل له اكتب اهدنا الصراط المستقيم في غير المصحف، فكتب اهدنا الصراط بالصاد، والآخر كتب بالسين، والآخر كتبه بالزاي، فكل هذه الكتابات صحيحة، لكن رسم المصحف الآن أصبح واجبا لأنه عليه إجماع المسلمين بعد العرضة الأخيرة. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وروي فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب تعملون أو تفعلون، فيقول له اكتب أي ذلك شئت، فيوفق الله للصواب من ذلك، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزل الله فقط. وكان هذا التخير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن، وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
هذا وجه واضح، إن علينا جمعه وقرآنه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فالكاتب إذا خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكتب تعملون أو يعملون، تفعلون أو يفعلون، أو تعملون أو تفعلون، أو يعملون أو يفعلون، فالكاتب إذا كتب هذا لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الذي يكتبه الكاتب هو إما منزلا يقره الله عز وجل، أو هو أحد الوجهين، فهذا أيضا لا بأس به. لكن كل هذا كما ذكرت إنما هو قبل العرضة الأخيرة. وقد جاءت قراءات بالتاء وبالياء، هنا قراءة تفعلون وهنا قراءة يفعلون، قراءة تعملون ويعملون، لا يضر. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وذكر بعضهم وجها ثالثا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها. حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها، كما يفعل الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذاك أنزل، كما اتفق مثل ذلك العمر بن الخطاب في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم، هذا يحصل أن بعض الناس ربما لا يكون حافظا لبعض الآيات، فإذا سمع بعض القراء وبعض الأئمة يقرأ آية في كتاب الله، فمن شدة فطنته أو من شدة كثرة نظره في القرآن يعرف ختم الآية من دون أن يكون حافظا، وهذا من باب الموافقة، وهذا يحصل سواء كان للكاتب أو للعالم أو للقارئ. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال.
لماذا القول الأول أشبه الأقوال؟ أنه كان يفتري. القول الأول أشبه الأقوال
لأن الله عز وجل أنزل فيه قرآن، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. وقد فضحه الله بأن ارتد، وأظهر الله عز وجل عواره، فألقي وطرح كل ما كتبه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم.
حديث القينتين يعني المغنيتين، القينة هي الأمة المغنية التي تغني، والامرأة قين يعني أمة عبد، فكانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذه القصة قد يقول قال كيف يستدل بها شيخ الإسلام وليس لها أسانيد ثابتة؟ الجواب أن ما جاء في كتب المغازي والسير فهي مقبولة بشرط واحد، وهو أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطل تغنيان بهجاء رسول الله، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها. ذكر محمد بن عائذ وابن إسحاق وعبد الله بن حزم. فقيل كانت قينتان لابن خطل، فأمر رسول الله بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير والاستفاض.
عبد الله بن خطل الذي قتل تحت أستار الكعبة، هدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وهو الذي اشترى الجاريتين وأمرهما أن يغنيا بسب النبي صلى الله عليه وسلم وباحتقاره، ولذلك استحق هو والجاريتان هدر الدم. فقتل عبد الله بن خطل يوم فتح مكة وإحدى الجاريتين، واستكمنت الأخرى يعني اختبأت في كمين حتى هدأ الناس، ثم طلبت الأمان فأمنت وأسلمت. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة المجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه سبه وجب قتله بكل حال.
يعني الأصل أن المرأة الكافرة لا يجوز قتلها بأي حال، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هاتين القينتين المغنيتين؟ الجواب لأنهما كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقتا القتل. وهذه دلالة واضحة على أن من هجى النبي صلى الله عليه وسلم بشعر أو نثر أنه يستحق القتل. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين، وأنه قتل وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إلى الصدقة، وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر جاريتيه تغنيان بذلك، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس والردة والهجاء. فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة، إما يقتله وإما يعفو عنه أو يأخذ الدية. ولم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأنه مرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل
معنى استنظر يعني إذا طلب الإنظار، يعني مثلا يستتاب، يقول له الحاكم، يقول الحاكم والقاضي للمرتد: تب إلى الله عز وجل، أطلب منك التوبة. فإن قال أطلب الإنظار، أمهلوني أسبوعا أفكر، أمهلوني شهرا أفكر، فإنه يعطى الإنظار. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
إذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائدا به طالبا للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي بعد علمه بذلك بقتله. وليس هذا سنة من يقتل مجرد الردة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب.
يعني هذا يسمى السبر والتقسيم. عبد الله ابن خطل استحق القتل لثلاثة أسباب: للردة، ولكونه قتل وهذا قصاص، ولكونه هجا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان قتله ردة كان يجب أن يستتاب، وهذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم له. لو كان قتله قصاصا كان يجب أن يسلم لأولياء الدم، وهذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي الأمر الثالث، وهو أنه استحق القتل لأنه هجا النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يستتب ولم ينظر، وإنما أمر بقتله أينما وجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلة في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم علي بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعرة. ابن الزبعرة. وذكر ابن إسحاق قال: لما قدم رسول الله المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرة وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه. فهرب ابن الزبعرة إلى نجران، ثم قدم على رسول الله مسلما ولو شعار حسنة في التوبة والاعتذار، فاهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله.
هذه دلالة واضح أن إهدار دمه كان لأجل سبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني طلب الأمان تنازل النبي صلى الله عليه وسلم حقه فقبل منه ذلك، فصار مسلما وكانت له أشعار حسنة في التوبة والاعتذار ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. وبجير بن زهير كتب إلى أخيه كعب بن زهير وهو أحد أصحاب المعلقات، وكان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ثم أسلم وحسن إسلامه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات شعر مبتدأها بانت سعاد وقلب اليوم مبتول. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قصته في هجائه للنبي مشهورة، وكان أخاه من الرضاعة رضعته حليمة، فأهدر دمه لأجل أذاه وهجاءه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد، ثم دخل عليه وانشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له فقال.
يعني مما قال شعرا يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وتائبا: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللأت خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردت كل مضطردي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر باقي الأبيات. وفي رواية قال: فطلبنا الدخول على رسول الله فأبى، فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك، وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما، وأنت حق الناس عفوا عن جرمه. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به. فلما بلغ الخبر لأبي سفيان وكان معه ابنه، فقال والله لتقبلن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرق رسول الله حينئذ فأذن ودخل فأسلم، وكان حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر.
يعني عبد الله بن أبي أمية هي يعني أم سلمة هي أخوها، وأبو سفيان بن الحارث والد أم حبيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهما. لماذا؟ لهجائهما. فلما عفى عنهما، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موت النبي لا أحد يستطيع أن يملك العفو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فوجه الدلالة أنه نذر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال، وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألف لا بعد، فكيف بعشيرته؟ كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في الحديث. وكذلك أمر يوم فتح بقتل ستة سماهم: ابن أبي سرح وابن خطل والحويرث ومقيس وعكرمة وهبار.
وقد مضى أيضا الزبعرة أيضا وغيرهم.
سلام. قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا مشهور عن هؤلاء، وقد رواه الأئمة، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد.
طبعا بالنسبة إن قال قائل هذه القصص لا تثبت من جهة الإسناد، فكيف تستدلون بها؟ نقول نستدل بها اعتضادا لا اعتمادا، لأن الاعتماد على الحديث الثابتة، فهذه تذكر للاعتضاد وليس للاعتماد. ثم هذه لا تخالف الأحاديث الثابتة التي تدل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. نعم أحسنت. أبو سفيان بن الحارث ليس أبو سفيان والد أم حبيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، فقال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله: بكفرك وافترائك على رسول الله. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله. ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم.
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو الذي كان يمسك زماما خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، يوم أن فر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، اصرخ في الناس وقل: يا أصحاب بدر، يا أصحاب الشجرة. وكان جهوري الصوت لما حسن أسلم وحسن إسلامه. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى: ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله الناس. وكذلك أبو رافع بن أبي حقيق اليهودي، وقصته مشهورة في الصحيح. فكل هذه الحديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس،
يقتل ردة. فإن قال: والله أنا تائب، فيقتل حدا. نعم. وتعزيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر: ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل. قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة، وأمر أن أحكم في دمائكم وموالكم. ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فرسلوا إلى رسول الله فقال: كذب عدو الله. ثم رسل رجلا فقال: إن وجدته فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسناده على شرط الصحيح لا يعلم له إلا.
نعم. هكذا قال شيخ الإسلام أن إسناده على شرط الصحيح لا يعلم له إلا. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أن شيخ الإسلام اشتبه عليه صالح بن حيان بصالح بن حي، وصالح بن حيان القرشي ليس من رجال الصحيح، وإنما صالح بن حي هو الذي من رجاله الصحيح. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وله شاهد وفيه. ثم قال: لا تحرقه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وللناس في هذا الحديث قولان: أحدهما أخذ بظاهره من في قتل من تعمد الكذب على رسول الله، ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني.
طيب، هذه مسألة مهمة. لو أن رجلا افترى على الله فإنه يكفر بالإجماع ولا خلاف في ذلك. طيب، فإن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع حديثا مثلا، هل يكفر أو لا يكفر؟ في هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام للعلماء فيه قولان: الأول أنه يكفر بذلك، وهذا قول جماعة، ومن أشهر من قاله أبو محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، والد إمام الحرمين، وهو من الشافعية. ووجه ذلك، نعم
حسنا، قال رحمه الله تعالى: ووجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: إن كذب
إن كذبا
حسنا إن كذب علي ليس ككذب على أحدكم، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذب له.
طبعا هذا يسمى التكفير بالواسطة. يعني لماذا نكفره؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، والكاذب على الله يكفر، إذن الكاذب على الرسول لا يكفر. لكن هذه الطريقة ليست من طرق أهل السنة في الاستدلال، وإن قال به من قال كالأشاعرة ونحوهم، وأصلا هذه الطريقة هي طريقة الخوارج. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله.
هذا التعليل أيضا عليل، لأنه أيضا تكذيب بالدرجة. يعني لماذا هو يكفر؟ لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم صدقه، عدم تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا ليست من الطرق الصحيحة في الاستدلال على مسائل التكفير. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك، وهو أيضا استهزاء واستخفاف به، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذه نسبة له إلى سفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذه نسبة له إلى الكذب، وكفر صريح.
هذا الوجه هو أقرب الأوجه في الاستدلال، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به، واستهزاء ببلاغه، هذا واضح. لكن مع ذلك قد يكون هناك موانع.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا، فكذلك كذب على رسوله كالتكذيب له.
على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، الكذب على الله كفر بالإجماع، وأما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني من كبائر الذنوب، ولذلك توعده النبي صلى الله عليه وسلم بمقعد من النار: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم
قال
هو قول جماهير العلماء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: واعلم أن هذا القول قول في غاية القوة، وذكر له أدلة لا يمكن دفعها كقوة وكثرة. ثم قال: لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة، وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول حدثني فلان بفلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل، فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. وأما من
مقصود برواية ساذجة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يقله النبي، هذه تسمى الرواية الساذجة بدون تصحيح وبدون تأكيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من روى حديثا هو يعلم أنه كذب فهو حرام، لكن لا يكفر إلا ينضم إلا
لكن لا يكفر بالإجماع. من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب، وإنما رواه لأنه سمعه هكذا، فهذا لا يكفر بالإجماع. نعم
صلى الله. لا لكن لا يكفر إلا إن إلا أن ينضم لروايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، وعلى هذا فمن سبه هو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب أولى.
نعم.
والقول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر.
ولا يكفر.
ولا يكفر.
قلنا هذا قول الجمهور. قلنا هذا قول من؟ الجمهور. نعم.
أحسن الله. وقول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها، فلا يجوز أن
لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كذب علي متعمدا فاقتلوه، لو كان مستحقا القتل بكذبه لكان يجب أن يقتل، لو كان كافرا بكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرتدا يجب قتله، وإنما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر من حيث المعنى، فدل على أنه لا يكفر. نعم. لكن وعيده شديد
صلح. وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له، ومن قال هذا فلا بد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر، فأما إن أخبر
أنه طبعا لا بد أن نقصد بأن الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعيبه هذا يكفر. لماذا يكفر؟ لأنه دخل في السب، دخل في الشتم. نعم
حسنا. فأما إن أخبر أنه سمع يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، لو لا ريب أنه كافر حلال الدم، وذكر ذلك شيخ الإسلام.
ذكرنا أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء أنه يكفر. لماذا؟ لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، كما قال جل وعلا قل بالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، فهذا كفر بدون واسطة ولا بدون ترتب درجة على درجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم، وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها، ومن زعم أنه حلل المحرمات قد انتقصه وعابه، فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن على كل قولين هو مطلوب، أما على الأول فلأنه كافر، وأما على الثاني فلأنه طاعن، ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه.
نعم.
الحديث الرابع عشر حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ما أحسنت ولا أجملت، فأراد المسلم قتله فقال لو قتلتموه لدخل النار.
هذا الحديث يعني وإن كان ضعيفا جدا لكنه يدل إن ثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم قيامهم لقتله، ما أنكر عليهم قيامهم لقتله، وإنما أراد منهم الرفقة به حتى لا يكونوا سببا في موته ودخوله النار. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فيدل على أن من أذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان له يعفو عمن أذاه، ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، والحديث في الصحيح إنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الرجل اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، هذا واضح الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام، فقام إليه عمر وأراد أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه خالد بن الوليد وأراد أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه علي بن أبي طالب فأراد أن يقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أهله اذهب إليه إن وجدته، فذهب فلم يجده. طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة بمحضر ومرأة من الصحابة ومشهد من النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقتلوه، فلو كان الرجل الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أظهر الإسلام بل وقال هذه الكلمة متأولا بدليل قوله فإنك لا تعدل، هو يريد العدل لكن تأويله هذا لا ينفعه، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن سابي لا يستحق القتل؟ وهذا واضح الدلالة، وهذا الحديث يعني متواتر معنا حديث اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، والقصة تعددت، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يعفو من حيث السياسة الشرعية عمن أذاه، يجوز له لأنه حقه. وهذا نضرب مثال، وإن كان المثال الممثل به دون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقارن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لتقريب المسألة. الآن مثلا في بعض الدول يسمى هناك بالحق السامي للملك أو للأمير أو لرئيس الدولة، لا يجوز لأحد أن يطعن في رئيس الدولة أو في ملك الدولة أو في أمير الدولة، وعقوبة هذا النوع من الناس معروفة، فربما يمسكون بعض الناس ممن تكلم في الملك أو الأمير أو الرئيس لأنه انتهك هذا الحق، ثم بعد ذلك القاضي يأمر بما نص عليه قانون تلك الدولة من أن هذا طعن في الحاكم، ثم يأتي العفو من الملك أو الأمير أو الرئيس، له حقه في ذلك. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لسابه القتل شرعا، فله أن يعفو عنه، لكن لما مات ليس لأحد أن يعفو عن حق أحد آخر، فمثلا لا يستطيع غير الملك والرئيس أو الأمير في الدولة أن يعفو عن حق الملك وحق الرئيس وحق الأمير، فكذلك لا أحد يستطيع في الأمة مهما كانت مكانته ومنزلته أن يعفو عن أحد قد سب النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: من ذلك قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وهو غير عبد الله ابن عبد الله بن أبي، لأن ابنه عبد الله ابن عبد الله كان من صالح المؤمنين. نعم.
فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: إذن ترعد إذن ترعد له أنوف.
نعم.
وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام، وكذلك قوله
فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام. نعم.
وكذلك قوله: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي. قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الدلالة واضحة. نعم.
حسنا. الحديث الخامس عشر:
لذلك فهم عبد الله ابن عبد الله أن والده قال كلاما يستحق القتل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان في زمن ضعف المسلمين وخشي أن ينفر الناس عن الإسلام، ولذلك لما رجعوا من غزوة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي في مدخل المدينة حتى جاء أبوه، فقال: والله لا تدخل المدينة حتى تعلم من الأعز ومن الأذل، الأعز رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذل أنت، فلا تدخلها حتى يأذن لك. فعكس عليه الكلام، هو قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال له ابنه: الأعز رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذل أنت، ليخرجنك منها أو لأقتلنك أو يأذن لك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة ابنه عبد الله عفى عنه لأجل ابنه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزة فنثر بين يديه، ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن حريث فأعطاه، ثم دعا رهط من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب ففيها 50 مثقالا و70، فقام رجل فقال:
الظاهر سعيد بن الحارث. نعم.
حسنا. فقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر. ثم قال:
التبر القطع من الذهب. التبر القطع من الذهب الذي لم يضرب دينارا ولم يضرب قطعة. نعم.
ثم قال الثانية فأعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال إنك لتحكم وما نرى عدلا، فقال أويحك إذن لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال اذهب فاقتله، فذهب فلم يجده، فقال لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم.
لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم، يعني أول الخوارج وآخر الخوارج، لكنه اختفى عن الأعين وعن النواظر.
نعم. أحسن الله. فقال رحمه الله تعالى فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة، وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين، ولا قصة الذهب الذي بعثه علي، وكان هدم العزة عقيب الفتح سنة 8 وحنين بعد ذلك في ذي القعدة، وحديث علي سنتها 17.
هذه ثلاثة حوادث كلها تدل على أن الطاعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم ساب يستحق القتل، ولذلك هم الصحابة بقتل هؤلاء. نعم.
صحيح. وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا.
نعم.
وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهبية التي أرسل بها علي، وقال يخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله لا رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال سيخرج قوم في آخر الزمن حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
هذا أصناف الخوارج، إنهم حداث الأسنان سفهاء الأحلام، ما يفكرون إلا باليوم، ما يعرفون مآلات الحروب ولا مآلات ما يفعلون. يقولون من خير قول البرية، يستدلون بأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال بعض الأئمة من خير أقوالهم، ولا يفهمونها ويستدلون بها على غير وجهها. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى فهذه الحديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، فرتب القتل على مروقهم من الدين، فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، هم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه.
نعم.
فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجوز في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجب طاعته وانقياد الحكم، وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في رسالتي، وهذا من أقبح الكفر وأشنعه.
هنا أنبه على أمر، وهو أن الإنسان قد يرى من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال فلا يعرف وجه هذا الفعل، فيكن في نفسه لو عرف وجه هذا الحكم، فهذا لا يعتبر تنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عدله ولا من أمانته، لكن أن يبدي ذلك ويظهر ذلك هذا هو الإشكال. لذلك فرق بين الرجل الذي غمز النبي قال اعدل فإنك لا تعدل، وبين الأنصار الذين وقع في نفسهم شيء، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ويدعهم؟ فهم ما عرفوا وجه هذه العطية ولا يشكون في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الأمرين. نعم.
صلاة
نكمل ولا نقف؟
نقف
لو نقدر ثلاث صفحات بس. لا طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. تعبت ها؟
دخلت شيخ.
الله يجزاك خير.